الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعود لسلسلة دروسنا التربوية، والعود أحمد. وكنا قد تحدثنا في سلسلة طويلة عن بعض الملفات التربوية الساخنة، بدءا من أصول الإيمان، مرورا بقضايا التربية والعلاقات الاجتماعية، ثم مرورا بمكارم الأخلاق الرفيعة. وقد وقفنا عند الأخلاق الذميمة الرديئة، أعاذنا الله وإياكم منها. وسبب اختيارنا لهذا الملف هو عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وقد تحدثنا عن سلسلة من الأخلاق الذميمة، والغرض أولا بضدها تتميز الأشياء. من عرف الخلق الذميم تجلى له من قبح الخلق الذميم جمال الخلق الحسن الذي يضاده. ثم لا ننكر أن النفس قد تقع في بعض هذه الإشكالات، الأمراض والعلل التي تحدثنا عنها، من الحسد ومن الغضب ومن الكذب ومن الغش ومن السلسلة التي تحدثنا عنها. واليوم سوف أتحدث عن خلق من الأخلاق الذميمة، وسأتحدث بعد في دروس قادمات عن جملة من الأخلاق الذميمة أيضا. يعني هي الأخلاق الذميمة ما انتهت، هنتكلم عن مجموعة منها، ثم نفتح ملف آخر من ملفات قضية التربية. طيب، قبل أن ألج للحديث عن هذه الأخلاق الذميمة، أود أن أذكر ببعض معاني وأصول التربية التي بدأناها. هذه سلسلة طويلة كنا قد تحدثنا فيها عن التربية، وحتى لا ينسي بعض الكلام بعضه. غاية هذه الدروس أن نغير ما بأنفسنا من الشر نحو الخير، هذه خلاصة المسألة. الهدف يعني لما أتحرك من بيتي للإتيان إلى هذا المسجد لإقامة هذا الدرس، في نفسي أن أغير نفسي والآخرين من الأخلاق الذميمة نحو معالي الأمور ونحو الأخلاق الطيبة. وبالتالي ينبغي أن نستحضر عند حضورنا هذه الدروس وعند شهودنا لها أن نستحضر هذا المعنى. والإسلام غرضه إيجاد المسلم الصالح، ومشكلة المسلمين وأزمتهم الكبيرة أنهم لم يفهموا الدين كما ينبغي، فتجدهم يفرقون بين الشعائر التعبدية وبين الممارسة الحياتية. الدين بيصلوا وبصوموا وبينتظروا الهلال بتاع رمضان بفارغ الصبر، وبيني وبينك بينتظروا الهلالين، هلال رمضان والهلال الثاني. الهلال الثاني عرفته ولا ما عرفته؟ الهلال الثاني عرفته ولا ما عرفته؟ وينتظرون الهلال بفارغ الصبر. ومن وجد مال حج واعتمر هذا طيب، لكن هذا لا ينعكس على حياتهم وعلى حركتهم اليومية، فتجد الرشوة متفشية. وأنا أقول لكم، من منكم يدير أعماله ولا يرشي؟ سؤال بتاع تحدي، ممكن ما ترتشي، ما بتشيل، بتخاف وتقول من دخل حرام، لكن ممكن تأكل ناس تانين، أعصر له، أمسح له شنبه، أرجعه، وا 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 إلى غير ذلك. مشي أمورك يا مولانا، حق الفطور، حق السماية. يا أخي أنا مسؤول من سمايتك يا أخي، يا أخي سماية شنو أنا مسؤول منها يا أخي؟ تقول لي حق السماية؟ لا، قالني واحد أني أرشيو، قال لي يا مولانا أنا عرس قرب. قلت له أنا بجيك في والعرس بأخذتك في الكشف، لكن هنا ما بديك ولا تعريفة، وريني بيتكم وين وبجيك في العزومة وبأخذتك في الكشف بعدين. عرس قرب أديك رشوة يعني؟ قال عرس قرب. قال واحد قال لي عرس، أنا عرس قرب يا شيخنا. فبالتالي هل ده دين؟ يعني نحن نريد أن نلمس أثر التدين في حياتنا، في مشينا على الأرض. ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. في تعاملنا مع جيراننا أريد أن يلمس تديني، أول من يلمسه زوجي وولدي. كان ما حسوا بالتدين عندنا معنى أنا ما مدين، إلا أكون مدين من البنك أو مدين لي من زول. تعرف مدين يعني شنو؟ مدين، تعرف مدين يعني شايل دين، ده مدين. ما بكون مدين لله، دين لله. ينبغي أن يظهر أثر هذا التدين على سلوكك. إذا لم يظهر أثر الدين على سلوكك، احترامك للوقت، احترامك للنظم، تقديرك للناس، عدم أخذ حق لا تستحقه، عفتك في مطعمك، عفتك في مشربك، عفتك في لفظك وكلامك، إذا لم يظهر هذا اعلم أنك لم تستفد من الدين. ولو كنت من الذين يتقطعون بالليل إربا إربا ويصلون في جوف الليل ويقرؤون القرآن ورب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، فما آمن بالقرآن من استحل محارمه. إذن أين أثر الدين في حياتنا؟ أين أثر الشعائر التعبدية؟ ألم يقل ربنا جل وعلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون؟ ألم يقل عن الصوم لعلكم تتقون؟ ألم يقل عن الحج واتقوا الله الذي إليه تحشرون؟ وهكذا كل الشعائر التعبدية ذات مضامين وذات أهداف ومقاصد محددة. من لم يحصل هذه المضامين وهذه المقاصد اعلم بأنه لم يستفد شيئا، وسوف أتكلم بشيء من العمق. أيضا الدين معناها الخضوع، دان يدين للشيء إذا خضع له خضوعا كاملا، يقال في اللغة دانت له العرب ودانت له العجم ودانت له البلاد. دانت يعني خضعت لسلطانه واستسلمت لأمره. ويوم الدين هو يوم الحساب والخضوع الكامل والمطلق فيه لله، والله هو الواحد الديان الذي يدينهم ويحاسبهم. ويوم الدين هو يوم الحساب لأن فيه الخضوع. كذلك الدين، الدين معناه أن أخضع خضوعا كاملا تاما لله. الدين بلى من أسلم وجهه لله هو محسن، ده الإسلام. تكون على تجرد وتكون على قيمة عليا. فبالتالي دعني أقارن بين الشعائر التعبدية وبين واقع الناس. كويس، الرشوة منتشرة ومتفشية، الإجراءات معقدة. ذهبت إلى بعض البلاد فيها كفر كثير جدا، لكن أعجبني شيء، أعجبني أنهم ينتظرون الباص والتاكسي يقفون صفا طويلا، من جاء أولا يركب أولا. نزل بيجي واقفين كده، البيجي أول يجي هناك، والبعده والبعده واقفين الصف كده طوال، البص بيجي يجي ما في زول بيجري يخش بالشباك ولا يرد بهناك، ما في زول بيجري. أنا الجري ده ما لاقي إلا هنا بس. شفت كيف اتكابسوا يا ناس؟ الحاصل شنو؟ أي زول واقف، البنات لابسات عريانات، البنات ما لابسات ذاته هناك، البلد شفت هذه ولا لابسات كويس، والناس سكرانين 24 ساعة، لكن ما في زول بتعدى على حق زول بجيف. أجى أول يركب أول حقه، إلا هو يتنازل لك طواعية. أين رعاية هذه الأخلاق التي هي من الأبجديات والتي هي من المسلمات الأخلاقية البسيطة جدا؟ وبالتالي أقول قيمة الدين أن يؤثر. سوف أحدثكم عن صورة من الصور، تجد المساجد تمتلئ بالمصلين، معلش أخوان الكلام ده جارح لكن أنا لا أعني به أحد لأني لا أعرف خلفية الجلوس والمستمعين اللي بيسمعوا لي ديل، ما أعرف الحاصل له شنو، ما بعرف زوج ساكن وين، عنده كم ولد، عنده كم بنت، ما بعرف، لكن بحكي لك حاجة عامة. تمتلئ المساجد بالمصلين في التراويح وفي الجمعة، يقول لك زيد المسجد وعمل لنا مظلة والتهجد والمعتمرين والحجاج، تمتلئ به المساجد وتمتلئ الطرقات ببنات عاريات. الذي أخشى أن يكون بنات هؤلاء البنات بنات هؤلاء الذين في المساجد وفي الحج والعمرة. أتمنى أن لا يكونوا ممن يبتون لهم بصلة، يعني البنات العريانات في الشارع ديل ما عندهم علاقة مع الناس في الجوامع، آباء ما في الجوامع. أنا كده بتبسط شوية بقول شبهينا وشنو وتلاقينا، لكن أبو يجي يصلي في الجامع ويترك بنته على كيفه، ده أنا ما بتصوره. وين الغيرة؟ وين الأخلاق؟ وين المروءة؟ وين الشهامة؟ أتريد أن تموت ديوثا وتدخل النار وأنت مصلي في المسجد؟ تجد معلش أخوانا الكلام سخن، الزول لو دارج الجامع أول حاجة بحذروك، يقول لك يا مولانا دخلني عالك جوا، الأيام دي في سرقة جوا الجامع، وانت كان مشتري لك واحدة جديدة ما بتركز في الصلاة ذاته، بس السلام عليكم بتعايل الشباك، وفي ناس كمان يدوك تخطيط تقيل، يقول لك خد فردة هنا وفردة هناك، شغل تقيل، ده كله في نعان. يا أخي يا فيه مكان في القيم والأخلاق نعالك يسرقوها من الجامع، والسرقوها دي النصارى. أنا دار أعرف لو نصارى برضو برتاح، بقول ليس بعد الكفر ذنب، يعني في نصراني بيجي يسرق نعال المسلمين من الجامع ولهم من المسلمين؟ والله والله يا أخواننا تستغرب هذه، معلش يا أخواننا أنا الكلام بتاعي ده حار مش كده، لكنني أود أن ألمس أوتارا حساسة في واقعنا لأدلل على أننا نحتاج إلى فهم الدين فهما عميقا فهما كليا بمقاصده، لننفذ إلى حقيقة مهمة، أن المسلم محرابه ليس في المسجد، المسلم محرابه في الحياة، الحياة محراب كبير يتعبد فيها المسلم ربه، يصلي لله في المسجد خاضعا، وفي تجارته يخضع لله متحريا الحلال والحرام، يمارس أرقى أنواع العبوديات في البيع والشراء، سمحا إذا باع وسمحا إذا اشترى وسمحا إذا اقتضى، ويعبد الله وهو على المسؤولية في مكتبه، يخضع لله في مكتبه، إذ أنه يخضع القوانين والنظم للعفة والنزاهة والضمير الحي المتيقظ، ولذلك تجده مسلم لا يتناقض ما بين مكتبه وبيته ومسجده وأسرته. هذا مسلم أعتبره مسلم، هو المسلم الذي يسعى الإسلام لإيجاده. وخلاصة دروس التربية، إذا لم نصل لهذا الكلام نحن ننفض. وأي زول امشي شوف شغلته كويس وننتهي، لو شدة ما حصل. يعني أنا أريد من يصلي معي صفاته مؤمن كامل الثقة في الله، عظيم الالتجاء إلى الله، قوي التوكل والاعتماد على الله، يعرف الله ولا يعرف غيره من الخلق ولا يلجأ إلى مخلوق، مسلم لا يرابي ولا يرى وليس بمرتشي، مسلم يحسن الخلق مع جيرانه، يتحمل الأذى، يحسن إلى الجوار، يكرم الضعيف، يكرم الكبير، ويحسن إلى الضعيف، ويغيث الملهوف، مقدام في الحق، شجاع القلب، إلى غير ذلك من جملة المكارم التي نريدها ونتحدث عنها. متصف بصفات الرجولة، عنده صفات الحياء وعنده صفات الأدب الجم. مسلم لفظه قويم وسلوكه قويم وقلبه سليم. أرجو أن لا أكون من أصحاب الأحلام. زول يقول لي والله يا شيخنا أنت بتحلم وبتعرف تحلم كويس كمان، والله هذا ليس بحلم، أليست صفات الخير التي أمرنا بها الشرع وحثنا عليها الإسلام، وأليست أضدادها هي القبائح والرذائل، أليس هذا هو؟ فبالتالي أقول أحبتي الكرام، أود أن أجتر دروس التربية لتعيشوا معي المعاني التي نريدها من التربية. التربية تعني الكمال، كلمة تربية تعني الكمال والاكتمال. أقول لك ده رباني لحد ما وصلني مرحلة معينة، دي للتربية. ورب الأسرة هو الذي يسعى إلى كمال أهله رعاية واعتناء. والرب رب جل وعلا، هو رب العالمين، لأنه يغذيهم ويحوطهم وينزل الشرائع التي تكملهم، وبالهداية والنور والوحي يقودهم إلى الخير وإلى المعالي والكمالات. وبالتالي هذا هو الدين، أن نفهم الدين الفهم الصحيح. مسلم، أسمع الكلام ده كلام حار شوية كويس، المسلم الذي نريده من خلال دروس التربية مسلم يعرف الله المعرفة الحقة، ويعرف حقوق عباد الله. يقول ابن رجب الحنبلي رحمه الله: ولا يكون الصالح صالحا إلا إذا كان قائما بحقوق الله مراعيا لعباد الله. حق الله وقصر فيه، وحق الناس ما بقصر فيه، ده مسلم. وإلا لو أنه تناقض، زي ما قلت لك المصلين كثر، الحجاج المعتمرين الله يزيد أخوان، ده كلام جيد، الناس يصلوا ما في شك، وهذا كلام طيب ومفرح، ولكن نحن نريد أن ينعكس هذا على السلوك، أن ينعكس هذا على الألفاظ. في واحد في البلد بتاعت المشيتة دي لقيت واحد عامل شعره مظفر وضفاير كده، بعدين أنا لما شفته استئت جدا منه، قام جاء علي سلم علي ومعه واحد بترجم، قال لي يا خنا أسلمت لي 3 يوم، أسلمت وعندي 3 أيام، يا دوب له في الإسلام عمره في الإسلام 3 يوم. رحبت به وقعدت أتناقش معاه، قلت دخلك الإسلام شنو؟ قال لي حاجتين. أول حاجة قال لي أنا فنان كبير في إفريقيا دي، وفي إفريقيا قال لي عندي أشرطة وألبومات واسطوانات وكان عندي فرقة موسيقية فهمت إفريقيا دي كلها غنيت. لكن قال لي أسلمت لسببين. السبب الأول عجبوني المسلمين، قال لي لما نجوا الجامع كلهم بملص ونعالهم برا، قال لي الكلام ده وقع لي في راسي تمام. يا سلام، قال لي ملص ونعالهم ويخشوا جوا مؤدبين محترمين، قال لي من اللي فالنعال ده فهمي له بملص معاه كل حاجات ودنياهم والأشياء كلها متعلقة بالأرجل والسفليات كلها خلوها برا، خشوا لي الله دارين فوق. والله قلت له ده فهم مسلمين ذاته اتولدوا لهم 30 سنة ما عارفينه، بس بملص نعال وبيخط الحقة مع النعال كمان. يا أخي قلت له والله انت فهمك فهمك تقيل، شو زود عليك الله زول، خلي بالك رومانسي شديد. قال لي والله من اللي صنع هذا، قال لي عجبني شديد. وطبعا هناك ما في سرقة بتاعت نعال، أشكد هنا بمرص نعال برا. قال لي السبب الثاني وده أوجه، قال لي أنا سنتين بعايل النصارى وبعايل المسلمين، قال لي المسلمين أكلهم طيب وشرابهم طيب ما بيأكلوا حرام وما بيشربوا حرام، قال لي النصارى يسكروا ويشربوا الحشيش والمخدرات وهم نصارى، قال لي الدين الذي لا يغير في مطعمك ولا في مشربك ولا في مدخلك ولا في لفظك ومخرجك إذا لم يغير هذا غير جدير بالاحترام. قال لي عاينت للنصارى لقيت عندهم الفساد، ولقيت المسلمين عندهم طهر ونقاء، ما بيزنوا بيتزوجوا ما عندهم عشيقات لكن بيعددوا، الدار العريس عديل الما كفت واحدة بيعمل اثنين وثلاثة بالعلانية ما في بدس. قال لي الكلام ده عجبني شديد. أنا قلت لو أنت في الطريق الصحيح دخلت الدين صح، دخلت الدين بالفهم، دخلت الدين بالغوص في أسرار وحكم الدين نفسه، وده التدين الصحيح. والله لكن الزول ده زول عجيب خلاص. قال لي أنا سنتين لا شربت خمرة لا قربت النساء ولا غنيت، بس بعاي كده لي ثلاثة يوم حسة يا دوب دخلت الإسلام واقتنعتها. فبالتالي لا شك أن الدين ينبغي أن يؤثر فعلا على لفظك على كلامك على سلوكك مع الناس على مدخلك وعلى مخرجك. إذا لم يؤثر ليس الخلل في الدين، إنما الخلل في تدين الناس في سلوك الناس، وإلا فإن الدين غير الجزيرة العربية من عبادة الأوثان إلى دعاة التوحيد، ومن الخمور التي كانوا يتعلقون بها إلى أطهار أنقياء يحملون الهدى للناس بأيديهم وفي قلوبهم يحملون للناس الرحمة والخير والهداية والنور. فبالتالي أقول أحبتي نعم هذا الكلام الذي أقوله الآن ينبغي أن نركز عليه بأننا نريد تدينا سليما في ألفاظنا في سلوكياتنا حتى في نظراتنا حتى في طرائق كلامنا. أعطيكم مثال بالأرقام، في الغرب يسمع الناس 7 أضعاف ما يتكلمون، يعني كلامه شنو كثير ولا بسيط؟ بسيط. في الغرب بيسمعوا كم؟ 7 أضعاف ما يتكلمون. في الشرق الإسلامي الذي يقدر الكلمة والكلمة عنده مسؤولية ستستغرب من الإحصاءات، يتكلمون 11 أضعاف ما يسمعون. في الغرب بيعملوا شنو؟ بيسمعوا كم؟ 7 أضعاف. الزول بيسكت ودائما بيركز يسمع. نحن هنا الزول لو قلت كلام يشب لك في حلقة قبل ما تنتهي تقول لك خلينا تمه، يقول لك لا أنا عارفه والله العظيم. في هنا عندنا أي زول بينضم وبيتكلموا بمعرفة وبلا معرفة. أقول لك كلام حسا المحاضرة بعد ما تنتهي في ناس حيطلعوا حيقول لصاحبه ما كان يقول كده، لو كان قال كده 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 كان يكون أحسن. لا يقول لي لا النقطة ديك بالغ فيها شوية، انت ما تتجنب هنا نعمل لك يوم ما في مشكلة، يكون عندك يوم برضو تعال جنب في كرسي هنا ويكون عندك يوم ما في مشكلة. انت وقت عندك تنظير قدر ده يطلع من هنا يقول له قال كده لا ما كان كده اغتغالته كويس. يا اخي نحن بننظم نظيم، انت عارف يا لسعد شركات الاتصالات في السودان حظهم والله بلقوا كتلات قروش ده كله نظم. والله نحن بننظم نظيم في السودان ده ان شاء الله يكون مفيد. بس ها الكلام ده مفيد كله مفيد والله بينضم ونظم. يقول لك ارباح خياليه، انا والله لما كلموني بالرقم قال لك في السنه ولا في الشهر كم مليار دولار ولا كم مليون دولار ولا مليون دولار في اليوم. قلت لا حول ولا قوه، ده نظم ساكت، ده نظم، ده حس، ده كله نظم، ده كلام. في الغرب يسمعون 7 أضعاف ما يتكلمون ونحن نتكلم 11 ضعف ما نسمع. يعني الزول في كل 11 كلمة بقوله بيسمع كلمة واحدة ويقول 11 كلمة. إذا نحن نحتاج إلى أن نمحص هذا التدين. المسلمون في الآونة الأخيرة ظهرت بعض الظواهر السيئة مثل التعري في أوساط النساء، وده طبعا موضوعنا اللي هتكلم عنه بعد شوية، الخلق الذميم اللي هتكلم عنه. أنا هتكلم عن عشان ما أجهجهكم وأسر روحكم، سوف أتحدث عن التخنث. التخنث باعتباره من أسوأ وأردأ الأخلاق الذميمة التي لا تشبه التربية ولا تليق بها، لكن لحد ما أجي في الموضوع ده أسمح لي شوية بس. قلت التعري، التشبه بالغربيين في الصفاء في الانحطاط والانحلال. ومن أراد أن يعرف هذا الكلام كان عليه أن يذهب في شارع المطار يوم 1/1 الساعة 12 صباحا ولا 1 صباحا ولا 2 صباحا كان يمشي يشوف الخمج عشان يعرف انه الى اي حد وصلنا من التردد. في واحد كان غايب برا السودان له 15 سنة جاني قال لي يا مولانا يا اخي الحاجات الظهرت شنو في السودان؟ قلت له شنو؟ قال لي يا اخي البنات يجنبوا في القهوة. قلت له شنو الشداء قهوة شنو؟ قال لي يا اخي تلقاهم، عرفت انه قصد الكافتريات وما زمان خلاها قهاوي. قال لي البنات تجنبوا في القهوة. اكلم الكلام ما في داعي لذكر المناطق، في مناطق في الخرطوم في شوارع البنات بيشربوا الشيشة، شيشة راسه عديل رأي شنو؟ قال رأس السنة احتفالات بين رأس السنة في شارع المطار، وتاني وين كان؟ وشارع النيل. أي قال ليك كان جي يا أخي الواحد قال لك شحق بالبيض، قال تقول له ما له، يقول لك كل سنة جي طيب. قال يا أخي لا أنت طيب ولا أنا طيب، ما لكم مالي تكسحني بالبيض يا أخي، تقول لي طيب طيب شنو يا أخي؟ قال لك شحق بالبيض ده شغل الخواجات، انتوا لا تقدروا تجيبوا حاجات من الخواجات جيبوا العلوم والمعارف والأشياء المفيدة، مش تمشي لي في شارع النيل وسرح لي شعرك كيف كيف، تعمل لي شعرك كيف كيف، والبنات يحوم من عريانات ولابسات القصير وآباء قاعدين في البيوت وكمان ما شاء الله يسبحوا ويقرأ القرآن. قال في القرآن ما لقاك يدنين عليهن من جلابيبهن، ما لقاك في القرآن، وليضربن بخمرهن، ما لقاك. يا الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، ما لقاك. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، ما لقاك في القرآن. فبالتالي شوف الظواهر بدأت تظهر على مستوى الاجتماعيات، تفككت الأسر وارتفعت نسبة الطلاق. كويس. والله يا إخواننا أنا بتجيني فتاوى يوميا وأسئلة، والله لو كلمتكم بها تقوموا جايين حسا، والله أكلمكم بها تقوموا جايين حسا، وما بكلم بها الناس ذاته في حاجات ولا بقدر أقول ذاتي. من الأشياء اللي بتجيني، يجيني شاف في البيت يقول لي أنا دارك ضروري حسا. أنت عارف ضروري حسا الساعة كم؟ واحدة صباحا. أقول له تعالي جيني الساعة 2 صباحا، يقول أنا ما قادر أنوم، ويحكي لي الأشياء الموجودة في شلته. والله أشياء تشيب تشيب عديم. فبالتالي الحصل شنو؟ العولمة، الانفتاح الإعلامي، الحصل شنو للعالم؟ انهيار الأسرة وفقدان الأسرة لتماسكها، انشغال الناس بالأرزاق والمعايش فقط، ولهفهم خلف لقمة العيش فقط. هل هذه قيمة الحياة؟ هل هذا معناها؟ ما الذي أصاب الناس وما الذي دهاهم؟ كويس. فبالتالي أنا أتكلم عن أنماط وأشياء أرجو أن لا تكون موجودة في المجتمع، أرجو أن لا تكون موجودة. كويس. التعري شايفينه، العلاقات، الزواج العرفي. إخواننا التفكك الأسري نفسه، أنا كم واحدة الآن من امبارح، بس يوم امبارح ضربوا لي 4 ولا 3 بنات دار يتزوجوا بالمحكمة، ده يوم واحد بس. أهدين يا بنات، الكلام ده ما صح. والله أنا حتى بس أنا أقول يا أخي أنت ما ضربت قبل شوية، ما رديتك، رديت لك يا أخي، أديتك الإجابة. تقول لي يا شيخنا ما تكورك فيني، أنا والله ضربت لك لأول مرة. أقول حسنا رديت علي. تقول لي دي ما أنا استغرب. تقول إخواننا الحاصل شنو؟ إذن هنالك تناقض ما بين ازدياد نسبة التدين الظاهري الشعائري التعبدي، المساجد والمصلين والحجاج والمعتمرين. افتح التلفزيون في رمضان، الحرم، مش الحرم، الحرمين يعج بالناس عجا، لكن على مستوى العالم الإسلامي ما في نهضة. نحن نريد أن ننفذ إلى جوهر العبادات. لما تقول العبادات وجميع الشعائر، تريد كمسلما مؤمنا بالله وحده، متوكلا على الله وحده، موحدا لله وحده، ده انت بتكون مؤمن. ونقدر نقول انك انت حققت التوحيد. لكن يؤسفني ان اقول وما قدر الله حق قدره. انت الليله كانت تكلمت عن الشيوخ، وقلت الشيوخ الموجودين هنا ما بينفعوا ولا بيضروا ولا يملكون، مش للناس، لانفسهم نفعا ولا ضرا ولا حياه ولا نشورا، ولا يجوز تقديسهم وإجلالهم ولا الدخول عليهم حفاة أذلاء حاسر الرؤوس. في زول ما ممكن يلبس طاقية وعمة قدام الشيخ، يخاش الشيخ يشيل عمته ويجلي الله في الجامع بعمته، يجي يقف في الصلاة دي بعمته، لو خشت للشيخ يملص العمة. ويدنقل راسه. وفي مهندسين وأطباء ومتعلمين ومثقفين وجامعيين. في شيخ شمال الخرطوم دي الوجن أبو خرطوم دي لما نخش له من باب الأوضة بيبركوا يحبوا لحد ما يصلوا الشيخ في العنقريب. أنا والله كان لقيت بسطونة بس بديهم بسطونتين بس بخليه يقوموا جارين. الشيخ ذاته بدي بسطونة. أقول يا أخي الناس دي ما تكلموا قولوا هذا ما صح. ما تستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. طبعا في زول بتضايق يقول لك يا شيخ ما تدي بسطونة كيف؟ أنت زول تغير للشيوخ وما تغير لي الله؟ تغير لي بشر وما تغير لله الذي ضيعت حقوقه من هؤلاء؟ ما تستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. يا خرف راسك يا خليك عزيز يا خرب ربنا ربنا خلقك عزيز وحر تريد أن تكون عبدا لغيره؟ الشيء ده فيه ولا ما فيه؟ ها إخواننا بعض الناس يعتقد أن الشيخ إله. أعوذ بالله. أنه على كل شيء قدير وإن كان ميتا. وهذه عقيدة فاسدة باطلة تدخل صاحبها النار وهي مخرجة من الإسلام وهي من الشرك الأكبر الذي يخرج من الإسلام جملة وتفصيلا. إياك أن تعتقد هذه العقيدة إلا في الله. خلي قلبك ده قوي. كن عبدا للعزيز وإياك أن تكون عبدا للعبد. أبقى عبد العزيز. هل أنت عبد العزيز؟ ربنا عزيز. لما تكون عبد له هذا الافتخار وهذه غاية الكمال ومنتهى الجلال أن تكون عبدا لله. هل أنت عبد العزيز؟ هل تستطيع أن تحقق ما تريد في الحياة بغير أن تتملق أو بغير أن تخدع وبغير أن ترتشي؟ تقدر؟ إذا لم تقدر فلن تكون عبدا للعزيز. كن عبدا للعزيز بالتوحيد. إخواننا أكلمكم ربنا قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الدعاء والعبادة بالتذلل الكامل والخضوع إنما تكون لله. من صرفها لغير الله أجرم ومن أعطاها لغير الله أشرك ومن تصرف فيها لغير باريه ضل ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وفساد الأخلاق سببه فساد المعتقد. وإنما فسدت الأخلاق لأن العقيدة فسدت. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم شنو أطوارا. التوحيد والعقيدة لله توحد ربنا تعظم والعبادات كلها كذلك. تقول في الصلاة الله أكبر. ينبغي أن يكون هذا في الصلاة وغيرها. لا يمكن أن تقول الله أكبر وتخرج إلى الشارع لتكون هنالك أشياء أخرى أكبر. المسلسل أكبر والكورة أكبر والأولاد أكبر والشهوات أكبر والقروش أكبر. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. ثم أقول تعيس عبد الدرهم كما قال عليه الصلاة والسلام تعيس عبد الدينار. الله أكبر الله أكبر. ركعت هذا ينبغي أن لا يكون إلا لله بعد ذلك. سجدت وذللت وأنت تردد سبحان ربي الأعلى. الصلاة تسبيح وإجلال وتوحيد لله. هل خرجت من هذا المعنى، خرجت من الصلاة بهذا المعنى الرفيع. إخواننا التوحيد ما هي؟ والتوحيد حار، حار بيخلي الزول يتململ، لأن هؤلاء آلهة وإنت مسيت آلهتهم. إنت أصلك ما آلهة ما تزعل، ما في قدسية، مش كده؟ أنا أتكلم ماله، أقول فعلا في شيوخ صالحين وطيبين وفاضلين وكده، وفي شيوخ هم كانوا كويسين، الناس الحولهم بيشيعوا أنهم أشياء وبيعملوا قدام أشياء ممارسات هي الشرك بالله، ويسكتون على ذلك، وهم أسوأ منهم، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. معلش إخواننا، ده الدين اللي بعرفه، توحيد لله، ثناء وإعظام وإجلال لله سبحانه وتعالى، ومعرفة حقة بالله سبحانه وتعالى تجعلك تعتمد عليه ويتعلق قلبك به. لا، أقول لكم حاجة، ينبغي أن نقرر قاعدة في التوحيد قبل أن نقوم. أقول أحبتي الكرام، أسمعوا كلامي ده، المؤمن صلاته وخضوعه وذله وانكساره وتفاصيل حياته ومفردات عمله وأنماط سلوكه بل وخلجات ضميره لله الواحد الديان. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اتفقنا ولا ما اتفقنا؟ اتفقنا أكملنا ولا ما اتفقنا؟ إياك أن يتعلق قلبك بالبشر، وإلا وإياك أن تكون عبدا للعبيد. كن عبدا لمن؟ للعزيز. أيوة، خليك عبد منه؟ عبد العزيز. نعم، ومتى تكون عبدا للعزيز؟ إذا كنت تثق أن العزة والرفعة منه، وأنه هو الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء، وأنه الذي يعطي ويمنع، وأنه الذي بيده ملكوت كل شيء. دار أسأل نفسي وإياكم سؤال يا إخوان، هل نحن عرفنا الله؟ عرفنا الله؟ يقول ابن القيم: ومعرفة الله نوعان، معرفة إقرار يستوي فيها جميع الخلق برا وفاجرا، كلهم يقرون بوجود الله، اليهود والنصارى يقروا بوجود الله، أما معرفة الإجلال والمحبة التي توجب الحياء والخضوع والانقياد لشرعه إنما هي معرفة الكمل من الخلق. هل عرفت الله؟ يقول ابن القيم يا السلام، والله ابن القيم ده ذو الفاهم، يقول ابن القيم رحمه الله: لا يعرف الله من لا يعرف نفسه. أما بيعرف نفسه بيعرف الله. ومعنى ذلك يشرح هو، يقول: من وجد نفسه موجودا دل هذا على وجود الله. لأن بعض الناس يقول الطبيعة، أترى الطبيعة صيرتك مصورا في بطن أمك واهي الأركان؟ أترى الطبيعة صيرتك بنواظر ومسامع ولسان؟ الطبيعة، طيب أنا درس السؤال، الطبيعة دي عاقلة ولا مجنونة؟ في ذول عنده إجابة؟ الطبيعة دي يا ناس عاقلة ولا مجنونة؟ لو أنه قال الطبيعة مجنونة نقول كيف تخلق الطبيعة المجنونة العقلاء؟ انت عاقل اي خلقتك الطبيعة ما عاقلة؟ ولو قال ان الطبيعة عاقلة اقول اتسمعني اذا ناديتها؟ اتبصر؟ اتتكلم؟ اريد ان اتفاهم معها. قال الطبيعة، قال ابن القيم: من أراد أن يعرف الله فليعرف نفسه. كيف؟ يا سلام، من عرف نفسه بالنقص عرف ربه بالكمال، ومن عرف نفسه بالجهل عرف ربه بالعلم، ومن عرف ضعفه عرف حاجته إلى قوة الله وإلى جبروته وقهره، وهو القاهر فوق عباده، والعباد خاضعون لسلطانه، خاضعون لسننه، خاضعون لنواميسه، خاضعون لبديع خلقه. وكان علي رضي الله تعالى عنه يقول: إذا لم تر العيون ربها بمشاهدات الأعيان فإن القلوب تراه بحقائق الإيمان. العيون كما شافت ربنا لكن يدركه الأبصار. إذا الزول ما شاف الله بعينه، المؤمنون رأوا ربهم بشنو؟ بحقائق الإيمان. وأول ذلك نور الهداية التي يقذفها الله في قلوب المؤمنين، فتجدهم على الإيمان ثابتون وعلى اليقين الراسخون وعلى الله معتمدون ومتوكلون في كل شيء. والله يا اخواننا ما تسمع الواحد يقول لك الله واي حاجه، لكن لما تجي مصيبه يجهجه، تقول له انزل امورك بالله، توكل على الله، ارفع يديك الله بيديك، يحك راسه كده ويتلفت ما بيقدر يقول لك حاجه، انت قلت ربنا، لكن بينه وبين نفسه يقول بالله شو بزله، انا حاسه جيتك يعني الله بعرفه، عندك حاجه دينه ما عندك ما تكتر الكلام، الله لا انا بعرفه. لو قلت له ربنا يقول زال وديته محله بعيده، يقول لك انا عندي مشكله، تقول له اسال الله يفرج الكروب، والله يفرج الكروب، يكشف الغموم ولا يكشف الضر الا هو، حتى ولو كشف الضر غيره انما بتسخيره هو سبحانه. يشوفك زين بعدت له المسافه والمشوار، لا حول ولا قوة إلا بالله. التربية، أسلفت كثيرا في الدروس الأولى للتربية لو تذكرون، أن التربية تقوم على الإيمان، ولا تربية بغير إيمان. الإيمان الذي يجعلك تراقب الله وتخشاه وتعامل الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه كمالات الإيمان ومقامات الإحسان ومنازل اليقين ودرجات إياك نعبد وإياك نستعين، وهذه هي العبودية الحقة لله سبحانه وتعالى. قلنا أحبتي أن أمر التوحيد أجل، نريد أن نعرف الله المعرفة الحقة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في السلسلة الصحيحة، وأرجو أن تعوا وأن تسمعوا هذا الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يعلم ما له عند الله جل ذكره فلينظر ما لله عز وجل عنده. الحديث فهمتوا يا أخوانا؟ من سره أن يعلم ما لله جل من سره أن يعلم ما له عند الله جل ذكره فلينظر ما لله عز وجل عنده. أقوله ثاني ولا واضح؟ الحديث فهمته؟ طيب لما اشرح لك اقول لك تاني حيقع لك. إذا أردت أن تعرف مكانتك عند الله فانظر إلى مكانة الله في نفسك. على قدر تعظيمك لله تكون معظما عنده. من سره أن يعلم ما له عند الله جل ذكره فلينظر ما لله عز وجل عنده. لو داير تعرف الله انت بتساوي عنده شنو؟ انت معظم؟ عندك مكانه؟ بحبك ولا بحبك؟ انظر مكانه الله وعظمته في نفسك. اذا كنت له معظما اعلم بانه لك معظما، واذا كنت بامره مستهينا فاعلم انك عنده مهان. ومن يهن الله فما له من مكرم، ان الله يفعل ما يشاء. والله اخوانا التوحيد نحن ذاتنا، انا اول زول محتاج للتوحيد، حاسس انه انا ما فاهم حاجه ذاته. اخوانا التوحيد ليس قضيه فلسفيه ولا معارف وجدانيه ولا مجرد علوم نظريه. التوحيد يصنع فردا يغيره، يجعله مختلف تماما. التوكل شعاره، والمحبة لله دثاره، واليقين أساسه، واللجوء الصادق إلى الله عز وجل منطلقه. التوحيد ده توحيد عظيم عظيم، لأنه معرفة الله، وهذا بحر لا ساحل له. قدر ما تعرف الله تحس أنك كنت به جاهل، وأن كثير من الأمور في التوحيد كانت تخفى عليك. والله العظيم ما نحن التوحيد عندنا تدعو الله وما تدعو الأموات وكده، ده ما التوحيد، بس ده فعلا جزء مهم في التوحيد. لكن التوحيد ممارسة كلية وفقه كبير للحياة، فقه كبير. التوحيد بيخليك تنظر للحياة بنظرة مختلفة عن نظرة الناس. طيب ده أقول لكم شنو، إذا أردت أن تعرف مكانتك عند الله فانظر إلى مكانة الله في نفسك. أورد الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية عن عبيد الله بن الحسن العنبري رحمه الله، عالم، عبيد الله ابن الحسن العنبري، كانت له جارية يحبها أشد ما يحب الرجال النساء. تعرف الكلام زي ده، في ناس ذاته بقول لك يا مولانا، من أخواننا ذاته بقول لك ما تبالغ، ولأنه ما عاش المعاني دي أصلا، ما أحس بمعنى التوكل المطلق لهاجر لما تركها إبراهيم في صحراء واد وسط جبال ليس معها أحد وليس هنالك ماء، هي وطفلها الرضيع الذي لا يمكن أن يعاونها. ولما قالت له الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت اذهب فإنه لن يضيعنا. والله حس يقول لك الله ما أمر بالهلاك، والله كلمك يا أخي. ده توكل مطلق اسمه. انت لو ما بتقدر عليه ما تنكر، قول والله العظيم كان انا ما بقدر عليه، لكن في ناس بيقدروا عليه. والله نحكي لكم قصه عن صحابه تستغربوا، ابو امام الباهلي رحمه الله تعالى، احكي لكم عنه قصه في التوكل المطلق. لكن عبيد بن حسن العنبري عنده جاريه فقدت في نص الليل، بحث عنها لم يجدها، فوجدها ساجده، الاوضه مظلمه، بقى يسمع، فاذا هي تقول لله اللهم بحبك لي اغفر لي. قلت له يا الله عشان بتحبني اغفر لي. هو عالم، قال يا جارية قولي اللهم بحبي لك اغفر لي. تقول لي الله يا الله عشان انت بتحبني اغفر لي؟ قال لك منو بحبك؟ لكن انت ممكن تكون عارفة نفسك بتحبي الله ولا بتحبي الله، أزول بكون عارف نفسك، ممكن تقول لي يا الله أنا بحبك أغفر لي، ممكن لأنك عارف نفسك بتحبه ولا بتحبه. لكن ممكن تقول لي يا الله عشان بتحبني أغفر لي، توسل بعملك أنت. فقالت لا، ما ظهبانة، لا إنما أقول اللهم بحبك لي اغفر لي. حبه لي هو الذي أيقظ عيني وأنام عينك. قلت له حبه لي هو الذي أيقظ عيني وأنام عينك. لو كان بحبك كان صحك، لكن أنا بحبني عشان كده صحاني لأخلو به وأناجيه. والله في ناس عندهم فهم في التوحيد ده، فهم ما شاء الله. فلذلك أقول أمر التوحيد ينبغي أن نستصحبه دائما في التربية. وأقول أبو أمام الباهلي كان صائما، كان شنو صائما، وكانت عنده جارية مجوسية تلبس الزنار. الزنار يعني شنو؟ حي البطوة في النص كده للدلالة على أنه مجوس، شعار المجوس. فأبو أمام الباهلي رحمه الله، والله حق القصة دي أخليها، والله أنا خايف ناس ينطلي في حلقي ناس يوسف النور والناس دي، يقول لك يا شيخ نوي انت لا تبقى مخرف ولا شنو؟ خد الخرافات دي يا اخي، دي كرامات الاولياء يا اخي. جد جد عنده جارية في البيت ويبتعمل له فطور، الفطور فالفطور بيتفطر افطار الصائم، وعنده دينار واحد او درهم واحد. قام جاها السائل قال لي يا اخي اديه، قلت لكن ما في حاجة. قال لا يا اخي احلها رب العالمين، ما في شيء اديه ربنا كريم. قامت ادته وهي مقلقة قلق شديد، مش تنظف له سريره هو خارج البيت. لما رفعت المرأة الوسادة وجدت 30 درهم أو دينار ذهبي. قامت قالت هو فعل ذلك لأنه كان ضامنا، خدت القروش. قامت شالت القروش مش جابت الحاجات وكذا. لما جاء بعد العشاء قالت له يا شيخ لماذا لم تخبرني أن عندك دنانير قد احتفظت بها؟ قال أي دنانير؟ قالت الدنانير التي وضعتها تحت الوسادة. قال أي وسادة وأي دنانير؟ أقسم لها بالله أنهما وضع دينارا ولا درهما. أسلمت المجوسية في الحال. وقال بعض السلف رأيناها تعلم النساء الفقه في مسجد الكوفة وتروي القصة. القروش دي ذات قروش عديل، الله جاب ختالة تحت المخدرة شنو؟ زلد الأناسية ولا أي حاجة. الشيء ده يبقى ولا ما يبقى؟ ها؟ دي خرافات ولا كيف؟ الكلام ده خرافات؟ كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، ما دعا مريم. البتصر له كرامة، أدعو الذي أكرمه وليس المكرم، تدعو الأكرم مش تدعو هو. هنالك دعا زكريا ربه. فبالتالي أقول أحبتي موضوع التوحيد موضوع طويل، ولعلي أعاوده أيضا في مرة من المرات لأؤكد على هذه القضية. كان بودي أن أقيم مقدمة بسيطة عن هذه الأمور لأدخل في الحديث عن بعض الأخلاق الذميمة مواصلة، ولعلي سوف أتحدث عن التخنث في الجمعة بعد القادمة إن شاء الله. ما القدامنا البعدة، والله ما بإرادتي وما داير، لكن والله ناس وقفوا لي في حلقي ومحتاجين، فقلت خلاص أنا أمشي الجمعة دي أعتذر لهم. والجمعة البعد القادمة يعني القدامنا الجاي إن شاء الله لو كنا أحياء ما الدرس ما قائم، لكن البعد الدرس حيقوم. ودرس السيرة يوم السبت في مسجد العمارات شارع 41 السبت الذي أمامنا غدا، الدرس ما قائم. سنستأنفه من السبت بعد القادم إن شاء الله. يعني السبت البكرة ده خلي السبت البعده درس العمارات بتاع السيرة إن شاء الله حنواصل فيه، ودرس التربية الجمعة القدامنا دي إن شاء الله نكون أحياء نخليها، نجي الجمعة شنو؟ نجي الجمعة التي بعدها. طيب لأكمل الدرس، الدين ببعده الذي هو معرفة الله والقيام بحقوقه والقيام بحقوق عباده، كل الشعائر تجسده وتترجمه وتدعو إليه. فالصلاة توحيد، ذل ما بعدها ذل. إخواننا في أعلى من النخر والوش، في أكرم من الوش، في أنت بتخط تحت وتقول له يا الله أنت الأعلى، وأنت خاتي تحت تقول له سبحان ربي الأعلى. هنا ما ينفع إلا تقول سبحان ربي الأعلى، لأنه فعلا لو ما كان أعلى أنت ما بتتذلل وكده، لأنه فعلا الأعلى هو الأهل لذلك. لكن كم ممكن تصلي في بيتك؟ تصلي في الجامع ليه؟ لتتعلم حب الناس، لتستوي مع الخلق. تجي في الجامع انت غنيان اي انت وزير اي، لكن جوا الجامع هنا انت والغفير واحد. تجي مع الناس في الصف هنا ما تقول انا وقفوني براي، ما في زول يهبشني ولا يعفص لي كراعي وانا ما توسخوا لي جلابتي، داير كلام يدي صلي في بيتك هناك. تجي الجامع هنا يجيب جنبك الغفير والعتالي وتمسك خشمك ده وما تفتح خشمك ده كويس، ما تعمل في الجامع نفسك هنا برا، انت وزير برا وعندك قروش برا وتاجر برا ووالي برا، انت هنا عبد ودير كلهم عبيد. تتعلم قيم رفيعة جدا في الصلاة، تجد ذكي يا سلام. والله يا اخي يا اخي في ناس عندهم اخلاق عالية وذكاء عالية. علي بن ابي طالب رضي الله عنه كان اذا اعطى الزكاة يضع المال على يده ويبسطها، ما بيدي زول كريم، بيدي خط القروش ويفتحها كده، يفتح يده ويبسط يده ويقول للسائل والمحتاج خذ شيل مني فيأخذ. يقال لماذا تفعل هذا؟ قال حتى تكون يده العليا ويد السفلى. بلال لقاك ناس عندهم فهم قدر ده يا أخي. الزكاة قيمة أخلاقية، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. لا تتبعوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رياء الناس. الدين بيعلمك كيف يخطي، يقول لك كده، يقول حتى تكون يده العليا ويد السفلى. والله الناس دي فاهمين فهم الصحابة دين. يا أخي ربنا ما بقى الصحابة ساكت، الناس دي ربنا اختاره لأنه عندهم فهم عالي. بالله حسن احنا ما ان كان يعني حتى السائل نفسه المفروض يكون عنده ادب. يعني عمر بن الخطاب جاء بعد المغرب رجل يقول يا امير المؤمنين انا جعان، فقال عمر لاحد اقربائه عشه ودي عش الان عامل لي عشاء، مش ساقوا عشاو. بالليل وجده عمر يطوف الشوارع ويحمل درابا ويقول أنا جعان، فنادى عمر على قريبه قال ألم أقل لك عشه؟ قال قد فعلت يا أمير المؤمنين. فنظر عمر إلى جراب الرجل فإذا هو ممتلئ خبزا مليان رغيف جد. قال له عمر أنت تاجر ولست سائل. قال أنت شنو؟ تاجر ما شنو؟ ما سائل. ثم أخذ منه الجراب وشتت الجراب لإبل الصدقة قال هي أولى منك، وعلاه بالدرة. أدى بسطنطين البسطونة، أنا بقول دي بالناس ما حقتي، دي بسطونة عمر بن الخطاب، أدى بسطنطين في ظهره خلاه يعرف الله واحد كويس. يا أخي جيك زول يقول لك يا شيخنا ناس ديروا شتة ناس ديوان الزكاة، قالوا يعني مشيت لهم ادوني 100,000 بس وكده ورشدت دي كده. تقول خلاص جيب انا بجيب لك. يقول لك لا ما في داعي تتعب رقبتك، انت اديني انا بجيب براي. لما تقول لا لا الا اشتري لك كلها، يقول لك انت بس جيب الفئه النصيب. يقول لك جاني زول قال لي عندي عملية بتاعت عيون، قلت له جدا أنا بكتب لك يا عمليات مجانا. اتلفت كده مش جبت له ورقة وجيت لقيته ما فيش، مع انه جاب لي ورقة انه مكتوبة غيته بالانجليزي ومكتوب بفوق عيون غيته دي مكتوبة. انا ما عارف الشيء ده شنو كويس، لكن قلت له بس انا بكتب لك يا عمليات مجانا. اتلفت كده مشيت اجيب ورق قلم، لقيته ورق ذاته فاز بعدل وذاته، قنع ذاته من العملية وقنع من العيون ومن النخرين ومن أي حاجة ذاته قنع. يا أخي ده شو ده يا أخي؟ فبالتالي أقول الزكاة قيمة عليا، الصوم أهم قيم الصوم، أن تعود نفسك على الاحتمال وأن تعود نفسك على الصبر حتى إذا آذاك أحد أن تتحمل. أما الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، والما عنده أخلاق ما يمشي الحج، والبيمشي الحج وما يرجع بأخلاق عالية ده ما يعرف حاجة من الحج ذاته. يا أخي الحج ده أي حاجة فيه عنده معنى، عندها معنى، السعي بين الصفا والمروة فعلته هاجر لم تكن تتعبد، إنما كانت تبحث عن الماء وعن مقومات الحياة، وفيها معنى أن يسعى المسلمون لتحقيق الاستخلاف وإعمار الكون وتفجير الطاقات وإحداث النهضة من خلال السعي بين الصفا والمروة. والسعي هاجر بين الصفا والمروة بحثا عن مقومات الحياة الأساسية التي هي الماء، جعل الله هذا محترما ومعتبرا إلى يوم القيامة يطوف الأنبياء والعلماء والصالحون والأخيار والكبار والصغار والرجال والنساء يطوفون بين الصفا والمروة ويسعون كما سعت هاجر. وسمي سعي لنستفيد منه السعي في الخير، فلا يمكن أن تذهب إلى مكة تسعى بين الصفا والمروة وترجع إلى بلادك لتسعى في الباطل، لم تستفد من السعي بين الصفا والمروة. إن سعيك بين الصفا والمروة عهد مع الله ألا تسعى بعد ذلك إلا في خير، فكيف تنقض عهدك مع الله بأن تأتي وتسعى في الباطل في السودان أو في أي مكان آخر؟ وهكذا قص على ذلك أن نعيش، خلاصة كلامي أن نعيش المشاعر بالمشاعر، المشاعر نعيش بشنو؟ بشنو؟ بالمشاعر. تعرف المشاعر؟ المشاعر بتاع الجوة دي يقولك المشاعر، قال المشاعر الوجدانية، قال مشاعر شنو؟ ده كلام بتاع شعراء ساكت ما تسمع. تعيش المشاعر والشعائر بالمشاعر، من جوة تعبد ربنا تعبد جد، وتحقق هذه العبودية في بقية أنماط حياتك وسلوكك. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن يعيننا وأن يتقبل منا. سائل يقول بنتي تستفتي عن صحة زواجها إذا تم بغير رضاها وهي لا تريد الشاب الذي تزوجها، وماذا تفعل لأنها في حيرة من أمرها؟ أولا إذا زوجوها بغير رضاها فالزواج باطل والعقد مفسوخ والنكاح مردود. لحديث البخاري أن امرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع به خسيسته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح رد، ما في نكاح وده باطل. فقال يا رسول الله إني أجزت ما فعل أبي غير أني أتيت لتعلم النساء أن ليس لآبائهن في هذا سبيل. لما الأب ما عنده يشاور رضت يقوم بالعقد هو ويبولي، أما إذا رفضت لو أنه زوجها بغير رضاها فإن هذا زوج باطل. وأنا أقول للأخت إذا كانت في حيرة من أمرها أقول الحياة حياتك، والشاب الذي لا تريدينه إذا تزوجته بهذه المسألة سوف ترجعين إلى أسرتك ومعك طفل أو طفلان، والأفضل أن تنهي الموضوع مبكرا، فإن أمك لن تكون معك في بيتك وإن والدك لن يكون، والحياة حياتك، وكوني شجاعة، اجلسي مع والديك في الأول وأخبريهم بهذه الفتوى وصارحيهم في منتهى الأدب وفي منتهى اللطف وبكل خلق. إذا لم يستجيبوا فاتصلي به وقولي له: أترضى لكريمتك أن تزوج وأن تعيش مع رجل هي لا تريده؟ أترضى كرامتك أن تعيش مع فتاة هي لا تريدك؟ ستعيش معك فقط بجسدها، ولن تستطيع أن تؤدي حقوقها كاملة، ولن تستطيع أن تنفعي أن تتفاعل معك. فاتق الله في، وليأتي الأمر منه هو. وإذا عجزت فليس لك بعد ذلك إلا سبيلان: السبيل الأول أن ترضي بهذا الواقع، وأن تجيزي هذا النكاح، وأن تستري حالك، وأن تحاولي أن تتمشي معه. الأمر الثالث أن تدخل العقلاء من الأعمام، من الأخوال، من الأعيان، من العلماء الذين يمكن أن يردوا هذه المسألة حتى لا تذهب إلى القضاء، وحتى لا يحصل شقاق في الأسرة. هل قال ابن حجر في فتح الباري: وشذت طائفة من الصالحين في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة، وعقب قد تكون رؤية الرسول يقظة كرام من كرامات الأولياء؟ لم أقف على هذا الكلام، لكن الذي وقفت عليه فتح الباري أنه ذكر 7 تفاسير لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم، وضعف أن تكون يقظة وعلانية، ضعف هذه المسألة. طيب، سائل يقول: السؤال الأخير، ما رأيك يا شيخ في زواج الأقارب؟ أرجو منك أن تدعو لي بالتوفيق فيه إذا كنت تحبذه. زواج الأقارب لا يوجد ما يمنعه، ما في شيء يمنعه، وإن كان بعض الأطباء يتكلمون ويقولون الناس أزول ما يزوج في أقارب وكذا وكذا وكذا. وحتى بعض الأطباء أنا ناقشتهم، ماذا أتكلم في مجال ما مجالي، يكون واحد طبيب قاعد يقوم من الطلي في حلقي ويقول إيه أنت قلت كده وإنت قلت كده والكلام كده، لكن الشيء سمعته إنه ليس كل نكاح الأقارب والزواج من الأقارب يعني يأتي بالأمراض الوراثية، إنما إذا حصل تقارب شديد وتزاوج شديد أقل شيء في 3 أجيال، يعني مثلا جدودك يكون متزوجين، جدك يكون متزوج بالتعمه، وأبوك تزوج بالتعمه، ده الجيل الثاني، وإنت جيت تزوج بالتعمك، ده ممكن يكون مضر. كويس، فأما من حيث الناحية الشرعية فلا بأس، وهو من عنده سلبياته وعنده إيجابياته. من سلبياته إنه كان قامت مشكلة، المشكلة بتعم، يعني أنت مزوج بتخالتك وطلقتها، لا إله إلا الله، أول حاجة خالتك دخلت معها في مشكلة، وخالتك وأمك الشكلوا، أمك واقفة مع ولدها وبتغلد ديك، وخالتك واقفة مع بيتها، عادة تخلي بيتها وتجيب مع أخوتها وأولاد خلالك البقية والبقية التالينا، يعني المسألة بتجرجر جرجرة شديدة، لكن فيها محنة لا شك، فيها نوع من صلة الرحم، نوع فيها من التوادد، هي عندها سلبياتها وعندها إيجابياتها. من الناحية الشرعية ما في شيء يمنع، يستند بعض الناس على أثر يضووا ولا تقتربوا، يعني في الزواج حاول يبتعد وكذا. المهم هو ما شيء مؤكد وما شيء قطعي، وأنا يعني كما طلب السائل أو السائلة أن ندعو الله عز وجل له أو لهما بالتوفيق، نسأل الله أن يوفق ويجمعهما على خير، وأن يبارك لهم في هذه الزيجة ويتمها لهم على خير، وأن يسعدهما جميعا إن شاء الله والسامعين. صحيح، بعدين يصل الجامعة بالطريقة اللي قلناها دي بتاعت رأس السنة، هم بتخيلوا إنه ده قمة الحضارة، بالنسبة الكلام ده بيكونوا عاملين الكلام ده ومبسوطين في رأس السنة. كويس، ويا زول يضحكوا، وبعدين يقول لك شوف رأس السنة لابد تكون حاضر سنة 2008 دي، تكون صاحي، يقول لك الساعة 12 دي لما تجي قال تكون صاحي، قال يا أخي شوف يعني هتعمل شنو؟ هتعمل طيارة يعني؟ قول بقي صاحي يعني هتعمل شنو؟ وفي ناس قعدوا في شارع المطار جابوا القهوة والجبنة، قاعدين كده لحد ما الشمس طلعت. قالوا دي سنة 1/1/2008 قال والله تعبت روحكم وتعبت رقبتكم وما عندكم شغلة وما عندكم موضوع وانتم ناس فارغين ساكت ذاته. قال تكون قال تكون حاضر قال عشان عشان لما الشمس بتاعت 1/1 يا اخي انا ما نايم في سرير روح حضرتها برضو فيش يعني يعني انا طلعوني برا الكون ده ولا شنو برضو انا حاضر يا اخي حاضر سنة 2008 دي وحس حاضر معاك في شنو. والله ناس عندهم اوهام اوهام ده كله بتاع الكلام الفارغ ده. عمنا الكريم قال كلام جيد قال يا اخواننا مناهج التعليم والمحاضن التربية الأولية الروضة والمدارس ينبغي أن تسهم في دفع عجلة التربية وفي تشكيل الجيل المعاصر. ولو أن جيلا الجيل المعاصر حصل فيه خلل لحملنا المسؤوليات للمناهج وللمدارس وللبيوت والأسر وللإعلام كل هؤلاء يتحملوا وزر ضلال وضياع الشباب. قال يا اخوانا ولدك بيطلع الساعة 8 صباحا وبيجيك الساعة 5 لا تعرفوا صلى ظهر لا تعرفوا صلى عصر لا تعرفوا صلى شنو ما بتعرف. وهل في المدرسة بيأمروهم؟ بعض المدارس يا اخي بيقول لك ادينا قروش بس حق الجير وحق الطباشيرة ومجلس الآباء وكل مرة يجوك بموضوع وده يصلح المراوح. اي طالب يجيب 1000 جنيه يا اخي دي بيصلح مروحة يا اخي الفصل ده كله مراوح المروحة بيكم يا اخوانا المروحة بيكم والله انا ما اعرفها كم 8000 كان كده معلش انا ما جاي لقدر ده ما جاي لقدر ده هاي ممكن فصل كفوق 40 اي زول يجيب 2000 هاي ده ممكن تجيب له مروحة. لكن يا اخي في شغل قدر ده يا اخي يقول لك يوم حق المروحة ويوم حق كده ويجيك الطالب يبكي يقول لك قاولي بكرة كان ما جبت القروش ما تجي وتجيب ولي أمرك في 3000 بدأني تربية. تقول للطالب تحرجه قدام الطلاب الما جاب قروش الطبشير يجيب على حلو بالله الطالب يعرق يعرق عرق ويتلفت يقول اقرأ من الورقة الما سمع اسمه يقوم على حلو انت تقوم على حلك ما جبت القروش مالك يا اخي الطالب ده موظف شغال تسأله تقول له ما جبت القروش ما يا اخي ما في طريقة الى مبال قروش غير الطلاب. والله يا اخوانا كلام قالوا الاستاذ ده فعلا ده كلام فعلا محزن كلام مؤلم. المدارس يا اخوانا انا المعلمين اخيار والله فوق راسنا اقسم بالله فوق راسنا ونحبهم لكن الخلل خلل نظام كامل ما خلى المدرسة المدرسة ذاتها ما تابع على مدارس وتابع على نظام وتابع على لدولة وتابع على مجتمع وتابع على ثقافة كاملة دي مشكلة. والله يا أخوانا يؤسفني جدا إذا الجيل فشل أنا بحمل المسؤولية حتى المدارس الأولاد في الجامعات دين زي ما قال لكم عمنا ده من البيت مشوا الجامعة طوالي ولا مشوا مدارس الأول قروا أولى وثانية وثالثة ورابعة وسادسة والثامنة قروا ولا ما قروا كان بيقروا شنو ما عرفوا خير الخلا يمشي في الجامعة يفكوا شنو إذا طلاب جامعة فاكين معناه من تحت هي ده معنى كلامه كلامه هذا صحيح وأتفق معه في هذا الكلام اللي طولنا على الناس سديد. نعم أشنو أشنو يقول الحالات التي يجوز فيها رفع اليدين في الدعاء الحالات التي يجوز فيها رفع اليدين في الدعاء الإجابة كالآتي الأصل في الدعاء رفع اليدين الأصل أي دعاء ترفع فيه الأيدي ثم يستثنى الحالات التي لم يرفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم يده مثل مثل الدعاء يوم الجمعة كان يرفع أصبعه والمصلون يؤمنون في حديث أنس ولا يرفعون أيديهم مثلا هذا من المواطنة التي نرفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم شنو يديه للدعاء. أما بقية ذلك فالأصل في كل دعاء أن الأيدي شنو ترفع فيه والله تعالى أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.